الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأما غسل المس، غسل المس المس للميت الآدمي النجس، فبعد البرد وقبل التطهير، بعد برد الجسد وقبل أن يطهر، يعني قبل أن يغسل، قال لذا قال بتمام الغسل، فهذا بتمام الغسل متعلق بالتطهير. يعني فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل، فلا غسل بمسه قبل البرد، لا زال حارا ساخنا. وبعد الموت، مات ولكنه ماذا بعد لم يبرد. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان، هو مس ميتا ولكنه لم يبرد، طب الفرض أيضا لم يغسل، لم يبرد لم يغسل، بعد الموت وقبل أن يبرد مسه لا يجب الغسل، هل يجب غسل العضو اللامس أم لا؟ أو لا بد من أن يكون ماذا؟ برطوبة مسرية. فقال وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك، خلافا للمصنف، خلافا للمصنف. فإذا هذا القائل بالوجوب يجب حتى لو لم تكن رطوبة مسرية، واختاره ماذا؟ اختاره الشيخ الشارح عليه الرحمة خلافا للمصنف، خلافا للمصنف في كتاب الذكرى. شوفوا فيه قولان، قيل بوجوب الغسل مطلقا كالعلامة والشهيد والصيمري، وقيل بعدم وجوب الغسل إلا مع الرطوبة اللي هي على القاعدة، بس هنا ماذا؟ على خلاف القاعدة. نعم. كالشيخ في المبسوط والمحقق الثاني في جامع المقاصد. هذا بالالتفات إلى أي شيء القول بوجوب الغسل مطلقا؟ بالالتفات إلى هذه الأوامر أنه إذا مسه يجب الغسل. فإذا كانت المسألة مسألة تنجس بضم الارتكاز العقلائي من أنه إنما يحصل، أو الارتكاز العرفي، إنما يحصل ذلك فيما إذا كانت هناك رطوبة، أما بدون رطوبة فلا. هم تمسكوا بماذا؟ بإطلاق الروايات. لا لا، هو كان ما يتكلم عن شيء، الفرض أنه مو مورد غسل لأنه مسه قبل برده، مثلا موجود يغسل يده، مو أنه يغتسل، يغسل يده. خب، وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك خلافا للمصنف، قال وكذا فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل. أطف على تلك، واضح. فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، مسه بعد الغسل. نعم، موجود روايات أنه حتى لو مسه بعد الغسل ماذا؟ هناك روايات دلت على مطلوبية الغسل، حملت على الاستحباب، فالماس يوجب الغسل مرة، غسل الماس، وذلك على تقدير أن يكون بعد البرد قبل التغسيل، وماذا؟ ويستحب له الغسل مرة أخرى، وذلك فيما إذا كان بعد الغسل، بعد تمام الغسل، فإنه ماذا؟ يستحب غسل المس
بعد الغسل مطلقا.
أيوة. الغسل تمام الغسل،
لو فرضنا أنه هذا غسل قبل أن يبرد،
ما في مشكلة،
ما يستحب.
لا ما يستحب،
فرضنا
على العموم
ما يكافي، وهو حملت وفر غسله.
وهي الدفع فقط على العموم. هو لا يجب أساسا. أساسا لا يجب بمسه إذا لم يبرد. لكن خل الاستحباب ظاهرا باقي. وفي وجوبه لأنه مو مأخوذ في ماذا؟ في الغسل بالمس الذي هو غسل مستحب أن يكون بعد البرد. أنه بعد التغسيل ماذا يستحب الغسل بلا فرق مقتضى الإطلاق بين أن يكون قد برد جسمه أو لم يبرد. عموما وفي وجوبه بمس عضو كامل غسله قولان اختار المصنف عدمه. هذا يغسل غسل الغسل الأول هذا الميت يغسل غسل الغسل الأول بماء الستر ثم غسل بماء الكافور ثم مثلا غسل رأسه ورقبته غسلت نعم بماء القراح. الآن هذا تم أغساله الرأس تمت أغساله لكن ما تم أغسال البدن كاملا. فلو أن شخصا مس الرأس أو مس الوجه والفرض أن العضو الملموس ماذا تم غسله فهل يوجب ذلك غسلا وهو غسل المس أو لا؟ فرغنا أنه إذا كان المس بعد الغسل لا يجب الغسل. هذا بعد غسل ماذا؟ مو بعد غسله لكن بعد أن تم غسل هذا العضو. فقال قولان اختار المصنف وعدمه. انت ساكت الشيخ الشارع نشوف شنو اللي في الرواية. لا غسل بعد التغسيل. إذا بعد التغسيل حينئذ ما يكفي أن ماذا؟ لا يكفي أن يكمل غسل الممسوس. فقال وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان اختار المصنف عدم. أما إذا فهمنا من الروايات لا أنه العبرة بمس ماذا؟ العبرة في وجوب الغسل بمس ما لم يكمل غسله. وفي هذه الحالة لو مس ما لم يكمل غسله وجب، إن مس ما كمل غسله حينئذ لا يجب. وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان اختار المصنف عدمه. عدم الوجوب اختار عفوا. نعم ظاهر انه يجب لان ظاهر الروايات انه مسه قبل تمام غسله. وفي حكم الميت من جهة ماذا؟ من جهة ان مسه يوجب الغسل. في حكم الميت جزءه المشتمل على عظم فمس يده المقطوعة طبعا. الفرض أنه ماذا؟ أنه مسها منفصلتان مو مسها متصلتان. وإلا إذا مسها متصلة بالميت حينئذ مس الميت. واضح. وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم. بعد في حكمه أيضا المبان منه يعني من ماذا؟ من الجزء المشتمل على عظم من حيين. البعض مثلا تقطع بعض أطرافه ولو علاجان فهذه مسها يوجب الغسل. نعم. والمبان منه أي من الجزء المشتمل على عظم من حي. بعد وفي حكم الميت كذا والعظم المجرد عند المصنف. يعني عند المصنف خاصة بالفرض الأخير وهو الثالث اللي هو العظم المجرد. هو مس أي شيء؟ ما مس لحما بلا عظم ولا مس عظم عظما أو نعم مشتملا أو جزءا مشتملا على عظم وإنما مس عظما مجردا فهل يجب له الغسل أو لا؟ قال عند المصنف نعم يجب. لماذا؟ قال لأنه يفهم من الروايات أنه ماذا؟ أن الغسل يدور مدار وجود العظم وعدم وجوده. فحيث يكون في القطع عظم يجب الغسل، حيث لا يكون في القطع عظم لا يجب الغسل. فعلمنا من ذلك أن المدار على أي شيء؟ على وجود العظم. فحيث يمس عظمان يجب الغسل. ومن الجائز أن يكون العظم زائد ماذا؟ المجموع. خب واضح، ويمكن عظم بدون لحم بعد نفس الشيء. فهذه الروايات التي قالت بأنه ماذا على تقدير أن يوجد في الجزء فيه عظم، بس العظم هو المذا الذي عليه المدار. ولو موجود تعليل أهلا وسهلا، قال جزء فيه عظم جزء فيه لا، احنا كلامنا شنو؟ اذا كان فيه عظم، اذا ما فيه عظم واضح. كلامنا في انه لو كان بس عظم من اين تستفيده؟ خب اذا لم يكن فيه عظم واضح، لان الرواية فصلت بين ما فيه عظم وما ليس فيه عظم. كلامنا في مو عندنا ثلاثة فروض: عظم لقطعة ليس فيها عظم، قطعة فيها عظم، فصلت بين هذين. الآن يبقى الكلام في عظم، وين إطلاق؟ ما موجود إطلاق.
إيش إطلاق؟ إنه مثلاً العضو المبان مثلاً يجب فيه.
نعم.
مثلاً عضو المبان مثلاً إنه يجب فيه الوصف. هذا نفس التفصيل بين هذين الأمرين. زين، ما أعتقد إنه القسم الثالث مثلاً يجب فيه الوصف.
لا، هي ظاهرة هذه إنه هو شو اسمه جزء، يعني مو جزء اللي هو عظم مجرد. العظم المجرد عادة ما يوجد عظم مجرد إلا على تقدير مثلا نحت وما شاكل ذلك، أو أنه مثلا يبقى بلا تغسيل، يعني مثلا أو يدفن وغسله باطل جيت مس العظم مثلا. فعموما عادة ماذا؟ لا ينفصل العظم لوحده. فقال استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما، قال وهو ضعيف. هذا القول ماذا؟ ضعيف. زين. ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة، وهي مرة أمس واضح. الكلام في أنه قوله يجب فيه، يعني فيه يعني شنو؟ يعني في بطن الغسل غسل المس، يغسل رأسه ورقبته بعدين توضأ. قال هاي فيه ماذا؟ معية. فقال وفي قوله فيه ماذا؟ للمصاحبة، كقوله ادخلوا في أممين، يعني مع أممين. فخرج على قومه في زينته. هذا متى تحملها على المصاحبة؟ إن عاد ضميره إلى الغسل، يعني يجب فيه يعني في غسل المس. لكن وإن عاد إلى المس بأن كان هكذا يجب في المس الوضوء، يعني تارة نقول يجب في الغسل الوضوء، تارة نقول يجب في المس الوضوء. إذا قلنا يجب في الغسل الوضوء فهذه بمعنى في بمعنى المصاحبة. وإذا كان يجب فيه أي في المس نفس المس الغسل، هذه سببية، فكأنه قال يجب بالمس الوضوء. قال وإن عاد إلى المس فسببية. القول في أحكام الأموات وهي خمسة: الأول الاحتضار، وهو السوق أو سون السياق أيضا، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. سمي به، نعم، يعني سمي الاحتضار احتضارا لحضور الموت أو الملائكة الموكلة به، أي بالموت، أو لحضور إخوانه وأهله عنده. طبعا هي كلها من باب الإضافة إلى الفاعل، حضره الموت، حضرته الملائكة، حضره إخوانه وأهله، أو حضر عنده أهله وإخوانه. خوش. يجب كفاية عند الاحتضار، طبعا يجب كفاية توجيهه أي المحتضر، لأن احنا قايلين حضره الموت، يعني إذن هو محتضر مو محتضر. حضرته الملائكة إذن محتضر يعني محضور عنده. وكذلك ماذا حضره حضر عنده إخوانه وأهله، يجب كفاية توجيهه أي المحتضر. زين هاي الهاء الضمير راجع إلى وين؟ ما تقدم شيء، قالها المحتضر المفهوم من كلمة الاحتضار، لذلك قال المدلول عليه بالمصدر احتضر احتضارا. واضح. يجب توجيهه إلى القبلة بالكسر طبعا في المشهور. يجب توجيهه إلى القبلة في المشهور، هذا إلى في المشهور، هذا بالنسبة إلى الوجوب يجب في المشهور. أخو مو إلى القبلة في المشهور، ما أحد مو ثابت أصل وجوب التوجيه، لكن إلى القبلة على المشهور ويمكن لا. لا نفس هذا وجوب التوجيه إلى القبلة، هذا رأي للمشهور.
لا إلى القبلة بعد ما صار توجيه
لا تارة مثلا اي واضح هذا، بس قد يتوهم بأنه يجب مثلا أن يفعل به ماذا، أن يوجه ولو إلى جهة مثلا وين مثلا أي شيء، فقال تدري لكن إلى القبلة، هذا احنا توضيح عموما. يجب توجيهه إلى القبلة، كيف التوجيه؟ بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها، بحيث لو أجلس أو بحيث لو جلس استقبل، بحيث لو جلس يعني في رأسه خلاف القبلة ورجلاه إلى القبلة، باطن قدميه إلى القبلة. ففي قبلة في مثلا قبلة البحرين يصير رأسه إلى الشرق ورجلاه إلى الغرب، بالنسبة إلى هني القبلة إلى الجنوب، رأسه إلى الشمال ورجلاه إلى الجنوب. زين، بحيث لو جلس استقبل أو بحيث لو أجلس. قال ولا فرق في ذلك اللي هو في وجوب التوجيه إلى القبلة، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا يختص الوجوب اللي هو وجوب التوجيه بوليه، بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد في الولي وفي الحاضرين. واضح مؤكدا. يستحب نقله إلى مصلاه وهو ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه، ما أعده للصلاة فيه أو عليه، يعني تارة له مصلاة يصلي عليها وإن لم يكن له مكان، وتارة له مكان وإن لم يجعل فيه شيئا، تارة مكان تارة شيء يصلي عليه. زين، هذا مثل الاستحباب، ظرف الاستحباب إن تعسر عليه الموت واشتد به النازع كما ورد به النص وقيده به المصنف في غيره، أن هذا الاستحباب في ظرف ماذا؟ ما إذا تعسر عليه الموت اشتد به النازع ينقل إلى مصلاه حتى ماذا؟ يسهل تسهل خروج روحه. يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام، بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، في قاف موجود. ما هو المراد من التلقين؟ هي مهمة. والمراد بالتلقين التفهيم، التفهيم يقال غلام لقن أي سريع الفهم. يقول لقن فلان فلانا حجته، يعني أفهمه، لقنته أن يقول كذا، وأنه حتى يردد فقط. نعم، فيعتبر إفهامه ذلك. نعم، وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، وإن كان عادة القلب يكون مشغولا. نعم، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب، وقد يكون مغلول اللسان. واضح خلاص بعد
تعبان
لا يعني خلاص يغل لسانه بعد اي، فمو انهم مجرد ان لا يقول اشهد ان لا اله الا الله على تقدير تلقينه على تقدير تلقينه يقول ما تشهد، لا ما يقدر، فهو لعله بقلبه يردد. أعاننا الله وإياكم. فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب، هذا كله بالنسبة إلى المريض. فإذا يستحب تلقينه الشهادتين، تلقينه الإقرار بالأئمة، تلقينه كلمات الفرج وكلمات الفرج، وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبعا في بعضها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موجود في بعضها. وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يستحب أيضا قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده، بعد الخروج يعني، للبركة والاستدفاع، بركة واستدفاع مثلا الشياطين وكذا. نعم، خصوصا ياسين والصافات قبله، أي قبل خروج الروح لتعجيل راحته. يستحب المصباح إن مات ليلا، المصباح يعني الإصباح المتضمن لهذا، المصباح إن مات ليلا في المشهور، ولا شاهد له بخصوصه، هو رواية تشهد لهذا بخصوصه، بالخصوص لا. نعم، ولكن شنو المروي؟ وروي ضعيفا دوام الإسراج، واضح. لا شاهد له بخصوصه إلا هو شنو؟ أنه إن مات ليلان، المصباح إن مات ليلان، الموجود دوام الإسراج، حتى لو مات نهارا في الليل يسرج، لا يبقى ماذا مظلما المكان الذي مات فيه. نعم، ولتغمض عيناه بعد موته معجلا، أنه يبقى مفتوح العين وقد يرى ما يرى، وكأنه ماذا نظره نظر مشدوه، يعني فيستحب ماذا؟ إطباق جفنيه. ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره، بعد يستحب أن يطبق فوه، لأنه مثلا منفر متدلي مثلا، كذلك يعني لئلا يقبح منظره. وكذا يستحب شد لحييه بعصابة، هالشكل تشد إلى رأسه حيث يكون الفم مطبقا لئلا يسترخي. بعد وتمد يداه إلى جنبه، يسمى بالإسبال، وساقاه إن كانتا مقبوضتين له المد، وساقاه إن كانتا مقبوضتين، ليش؟ ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن. بعد يستحب تغطيته بثوب، يقولون سجاه، سجاه يعني غطاه، مو سجاه يعني وضعاه، بعضهم يفهم الشكل خطأ، اشتباه في الفهم، مو صحيح هذا. يغطى بثوب للتأسي ولما فيه من الستر والصيانة. نعم، شوف في روض الجنان، لأن النبي صلى الله عليه وآله سجي بحبرة، سجي يعني غطيه، وغطى الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل بملحفة، غطى له ماذا؟ سجاه يعني. بعد ويعجل تجهيزه، فإنه من إكرامه، إلا مع الاشتباه، الاشتباه بأنه مات أو لم يمت، فإنه ماذا؟ بعد ما يجي استحباب التعجيل، لعله حي، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، فيصبر عليه ماذا؟ ثلاثة أيام. إلا أن يعلم قبلها، أي قبل الثلاثة، يعني يعلم الموت قبل الثلاثة لتغير وغيره من أمارات الموت، مثل قال كان خساف صدغه، أي الصدغ هذا المكان الذي هو كائن ماذا إلى جانب يعني هاي الجبينين القرن أو القرن، هذه اللي هي محل ما بعد يسمونه شنو، ما بعد عظم المحجر، محجر العين مباشرة، هذا المكان اللي هو مو عظمة. نعم، ما بين العذار وعظم المحجر. زين، كانخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وكأنها منخلعة، هالشكل الصين، وانخلاع واسترخاء قدميه وتقلص أنثيه إلى فوق مع تدلي الجلدة، مع تدلي جلدة نفس الكيس هذا. نعم، يكره حضور الجنب والحائض عنده لتأذي الملائكة بهما، وغاية الكراهة، نعم هذه الميلة متى الكراهة تمتد إلى متى؟ وغاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة، يعني إذا مات خلاص بعد لو حضر الجنب ماكو مشكلة. فإذا هذه الكراهة ما دام لم يموت، لكن إذا مات خلاص غاية الكراهة يعني منتهى الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة. يكره طرح حديد على بطنه في المشهور، لأن البعض يقول عشان نعجل في إراحته نطرح حديد على بطنه، ولا شاهد له في الأخبار من الأخبار، ولا كراهة في وضع غيره للأصل. أجرى الأصل عن الكراهة، الأصل ما يجرى عن الكراهة لأنه أصلا مرخص فيه، إلا إذا شككت في الماذا في الحرمة يجرى عنه الأصل. وقيل يكره أيضا، يعني ماذا؟ وضع غير الحديد عليه. الثاني من أحكام الأموات الغسل، يعني ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه، له غسل الميت يعني، أو بحكمه، من بحكم المسلم كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم، لأن الطفل ما لم يميز ماذا ليس مسلما ولا هو كافر، وإنما هو بحكم المسلم، واضح بحكم المسلم، كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم. بعد قال ولقيط دار الإسلام، طفل ملتقط صغير جنين عفوا رضيع منبوذ، هذا يحكم عليه بأنه ولد مسلم أو في بلد مسلمين حسب الفرض، يحكم عليه بماذا؟ أنه بحكم المسلم. قال ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه، أما حيث يوجد مسلم لكن لا يمكن تولده منه، والله هذه البلدة بلدة كفار وفيها مسلم مسجون ما يمكن أن يتولد منه، بس هذا الموجود، مو المدار على وجود مسلم، مو شو اسمه، ما له موضوعية، موضوعية إمكان أن يتولد من، لا مو إمكان عقل، له احتمال ضئيل، احتمال معتدا به. نعم، قال ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم، هذه وفيها اللي هو راجع إلى دار الكفر، مسلم يمكن تولده من، يمكن أن يتولد هذا الذي لقيط من أو التقط. بعد الذي من أفراد من هو بحكم المسلم والمسبي بيد المسلم، المسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام كما هو مختار المصنف، هذا في الطهارات يجي أن التبعية ماذا؟ تبعية ابن الكافر للمسلم بالسابي تعطيه، تبعية ابن الكافر الذي هو طفل للمسلم بالسابي تجعله بحكم المسلم مثل طفله يصير، فتطهره بالتالي هذه التبعية. لذلك عندهم من ماذا؟ من أفراد التبعية، تبعية الطفل، طفل الكافر للمسلم بالسبي، فإنه تجعله ماذا؟ بحكم المسلم كطفله. قال والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام، عاد بيد المسلم. أما لو أنه ماذا؟ لو أنه سبيت معه أمه مثلا، ما عاد بيد المسلم في هذه الحالة، لا ما يجيها الحكم، لازم يكون في يد المسلم. وإن كان عمم وإن كان المسبي ولد زنا وإن كان المسبي ولد زنا حتى لو كان ابن زنا. وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم هذا فجر بامرأة زنيا أولدها ولد الزنا شنو؟ لا هل هو طاهر أو لا؟ وبالتالي وبعبارة أخرى هي بحث البحث الثاني هل هو بحكم المسلم أو لا؟ هو لو كان قد تولد من ماء المسلم ماذا بوطئ صحيح ولو كان شبهة خو ماكو مشكلة بالتبعية، لكن المشكلة أنه تولد من ماء الزاني المسلم فهل يلحق؟ كان هناك رأي مشهور في أنه ولد الزنا ليس ولدا شرعا، ليس ولدا شرعا. نعم بالي. وبالتالي إذا ليس ولده شرعا الذي يلحق بالآب هو الولد الذي يحكم بإسلامه بالتبع لأبيه هو ولده، وهذا ليس ولدا له شرعا، فعليه لا يجب تغسيله. هذا بس الآن وجوه ما موجود على مستوى الأقوال، ما هو قال نظر من انتفاء التبعية شرعا لأنه ليس ولدا شرعا ليس ولدا، لكن ومن تولده منه حقيقتان هذا ولده ماذا لغة وعرفا أو لا؟ بلى ولده، وكونه ولدا لغة فبالتالي فيتبعه في الإسلام فيغسل على تقدير موته كما يحرم نكاحه. هذه مفروغ منها، ها مو دائرة مدار ماذا الولدية الشرعية. المشهور يقول مو ولد شرعا، ولكن هناك أحكام مترتبة بحكم الولد الشرعي من حيث حرمة النكاح، فالرجل ليس له أن ينكح من أولدها بالزنا، من تولدت منه بالزنا ليس له أن ينكحها نكاح شرعي، ها ما له ذلك، واضح. خلافا للشافعي، الشافعي يجيز أن ينكح الرجل ماذا من تولدت منه بالزنا، يقول لأنها مي ولد بنته مي بنته شرعا وإن تولدت من الآن شي يقولون سيد الخوي يقول ولاد حتى شرعا مو ولد بس عرفان أو لغتان، ولده حتى شرعا. نعم هناك أحكام تنتفي، وما الحكم الذي قال ما انتفى إلا حكم واحد بس وهو ميراث بس لا يرث، مو أنه ليس ولدا، وبالتالي كل الأحكام تترتب. فمن الأحكام التي تترتب وجوب الإنفاق عليه، عدم وجوب التستر عنه، هي أحكام النظر حرمة نكاحه إلى غير ذلك من أحكامه، على تقدير أن تكون بنتا لزوم الاستئذان، كل شيء حالها حال البنت تماما أو الولد، واضح. قال من انتفاء التبعية شرعا ومن هذا وجه ماذا؟ وجه عدم وجوب الغسل، لكن ومن تولده منه حقيقة وكونه ولدا لغة فبالتالي يتبعه في الإسلام، وإذا تبعه في الإسلام صار يعني بحكم المسلم، حينئذ يجب غسله وتغسيله على تقدير موته كما يحرم نكاحه. يستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق، من فرق المسلمين كالخارجي والناصب والمجسم، علم البيكم، وإنما المجسم وإنما ترك استثناء، ما استثنى الخارجي والناصب والمجسم لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا، بحيث يقال من فرق الإسلام كذا النواصب. ويدخل في حكم المسلم الطفل، عفوا ويدخل في حكم المسلم الطفل، هذا فاعل ما يدخل في حكمه الطفل ولو سقطا إذا كان له 4 أشهر. خب الطفل واضح مر علينا أن أطفال المسلمين بحكم المسلمين، بس يبغى يقول ولو كان سقطا، يعني ولو كان جنينا فسقط، ويدخل في حكم المسلم الطفل ولو سقطا إذا كان له 4 أشهر، ولو كان دونها دون 4 أشهر لف في خرقة ودفن بغير غسل. لف في خرقة ودفن. زين. قال يجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له 4 أشهر. يجب تغسيله بماذا؟ بالسدر. يجب تغسيله بالسدر، يعني شنو بالسدر؟ أي بماء مصاحب لشيء من السدر، وأقله ما يطلق عليه اسمه، وأكثره ألا يخرج به الماء عن الإطلاق. هذا في الغسلة الأولى، أن يغسل بالسدر في الغسلة الأولى. هاي مسألة لابد من الالتفات إليها. هم يأخذون هاي أوراق السدر، بعضهم يطحنها يفركها، من تخليه في الماء يصير في الماء رغوة. ميخائيل إذا بتسوي هالشكل لابد أن لا يكون كثيرا بحيث يخرج الماء عن كونه مطلقا. أما إذا اختار أنه فقط ماذا، أنه مثلا يقطع الورق خصوصا على تقدير أن يكون جافا ويضعه فيه، فإنه لا يخرج عن كونه مطلقا. مثل ما حاط فيه حشيش، حاط فيه سبز، ما يصير شيء حتى لو كان كثيرا، النتيجة أنت بتغسله بماء.
شامبو يعني
نفس الشامبو؟
لا، في غسل
شعرهم
استخدموا
الورق السدر. إيه بالسدر في الغسلة الأولى، ثم بماء مصاحب لشيء من الكافور كذلك. هذه هي أدق شوية، يبغى لها ولها عناية، لا يكون كثير بحيث يخرج الماء عن كونه مطلقا، ولا يكون قليل بحيث لا يسمى ماء كافور كذلك. ثم يغسل ثالثا بالماء القراح. هاي بالماء القراح ما معناته؟ أنه يعتبر أن لا يكون مصاحبا لشيء، أو لا يعتبر أن يكون مصاحبا لشيء، أحد أمرين. هل يعتبر أن يكون غير مصاحب لشيء، أو لا يعتبر أن يكون مصاحبا لشيء؟ فرق لما كفر. يعتبر أن يكون غير مصاحب يعني شرط، لا يعتبر أن يكون مصاحب حتى لو كان فيه سدر ما يمر. فهل العدم قيد أو لا يعتبر وجود شيء معه؟ شوفوا عبارة الشيء، وهو الماء الخالص أو الخالي من الخليط، بمعنى كونه غير معتبر فيه، فحتى لو كان فيه ما يضر، لا أن سلبه عنه معتبر، واضح، وإنما المعتبر كونه ماء مطلقا، واضح. بعد، وكل واحد من هذه الأغسال كالجنابة، فإذا يجب تغسيله بالسدر ثم الكافوري ثم القراح كالجنابة، يعني بهيئة من حيث الكيفية كالجنابة، يعني من حيث الكيفية. يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا، ثم بميامنه، ثم مياسره، أو ماذا؟ أو يغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية مقترنة في أوله بالنية في أول الغسل. هاي في عبارة المصنف كالجنابة، لكن بالنية اللي هي نية ماذا؟ نية الغسل، غسل الميت، غسل ماذا؟ الميت أو تغسيل الميت بالنية. وظاهر العبارة وهو الذي صرح به في غيره، في غير ماذا؟ هذا الكتاب، وهو كتاب الألفية، صرح بالاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة، والأجود التعدد بعددها أو بتعددها. فإذا هذه العبارة ما تعطي إلا أنه يعتبر نية واحدة للغسل، فيقول أغسل هذا الميت قربة إلى الله تعالى، فيغسله بالماء السدر، ثم يغسله بماء الكافر، ثم يغسله بماء القراح أو بالماء القراح. نعم. هذا في الألفية وظاهر عبارته هنا، ولكنه ماذا؟ الأجود التعدد، فينوي أنه يغسله بماء السدر، ثم ينوي أن يغسله بماء الكافور، ثم ينوي أن يغسله بماء القرب الماء القروح. زين. ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية. الغاسل واحد، هو الذي يقلب وهو الذي يفيض الماء يصب الماء. زين. حينئذ يعتبر أن ينوي هو. ثم إن اتحد الغاسل بأن كان واحدا تولى هو النية ولا تجزي ماذا من غيره. هذا والله الواقف يطالع وش علاقته. وإن تعدد، تعدد الغاسل واشتركوا في الصب نووا جميعا، نووا جميعا يعني ساعات هذا يصب ساعات هذا يصب، صب هذا غسله قلبه جاء ذاك الثاني وصب الثانية، ما يعتبر ماذا وحدة الغاسل. اثنين يغسلون، واحد غسل رأسه ورقبته بالسدر فرغ ما عنده مثلا من إناء، الثاني جاهز بالإناء جاهو ذاك راح ماكو مشكلة. قال وإن تعدد، تعدد الغاسل واشتركوا في الصب نووا جميعا ولو كان البعض يصب والآخر يقلب. فمنه الغاسل حقيقة؟ الصاب، نوى الصاب واضح، لأنه الغاسل حقيقتان واستحبت من الآخر، واكتفى المصنف في الذكرى بها منه أي من من؟ من الم... نعم لا من الآخر نعم، خصوصا قال أيضا واكتفى المصنف، لا هي الواجبة، اكتفى المصنف في الذكرى بها منه أي من الآخر أيضا، واضح هذا. ولو ترتبوا، مو اثنين هم يغسلون، ها يعني في فرض ما إذا وجد غاسل عفوا صاب ومقلب، في هذه الحالة في آن واحد 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 يصب واحد يقلب، لكن لو ترتبوا مثل اللي ذكرنا ذيك الساعة، هذا يجي يصب يتبعد يجي ثاني يصب، هذه ماذا؟ تراتبوا أو ترتبوا. ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله، يعني اعتبرت النية عند ابتداء فعله. يا شيخ أحمد يا أغاتي نعم. والأولى بميراثه أولى بأحكامه إلى غد إن شاء الله سبحانه الله.